الليل الواجب كفائيا من النساء، وهذا وإن لم يكن واقعا لكني أقرب بالتمثيل غير الواقع للتمثيل الواقع. فكما أنه لا يجوز للرجل أن يتعلم العلم الكفائي من النساء، أي بالاختلاط مع النساء، فالعكس كذلك لا يجوز، أي لا يجوز للنساء أن يتعلمن العلم الواجب عليهن، كما مثلت أنت بعلم الطب مثلا. فلا شك أن النساء بحاجة إلى طبيبات، فخير للمرأة أن تعرض نفسها، وربما تضطر في بعض ظروفها أن تكشف عن شيء من عورتها، فخير لها أن تكشف عن نفسها لبنات جنسها من أن تكشف ذلك أمام الرجال. فإذا لابد للمرأة أن تتعلم الطب وما يتعلق به، ولكن على الطريقة المشروعة، وهي ألا تتلقى ذاك العلم من الرجال بطريقة الاختلاط. اليوم وجدت وسائل نسمع عنها كثيرا، أنه بإمكان الرجل أن يعلم النساء من وراء حجاب وبواسطة التلفاز، فحينئذ هو لا يراهن وهن لا يرينه. فهذا طريق يعني من آيات الله أولا، ومن حجج الله على عباده ثانيا، حتى ما يتعللوا أنه ليس لدينا سبيل أن نتعلم العلم الواجب على النساء إلا بطريق الاختلاط. فإذا كان طلب العلم هذا أو ذاك بطريق لا مخالفة للشريعة فيه أو فيها، فهو كما قلنا إنما النساء شقائق الرجال. ولكن نحن نقول العلم الذي يجب على النساء، هناك علوم تتعلمها النساء ليس بالواجب عليهن. نبدأ بالمثال الواضح، علم المحاماة. المرأة بدها تحامي عن الرجال، بدها تقف أمام القضاة لتحامي عن الرجال، وقلة المحامين عن الرجال، هذا لا يجوز لها أن تتعلم مثل هذا. كذلك علم ما يسمونه بالاقتصاد وعلم الفلك مثلا ونحو ذلك، فهي عليها أن تتعلم ما يجب على النساء وليس ما يجب على الرجال، لأن كل علم بالنسبة للرجال هو فرض، لأنه مصالح الأمة لا تتحقق إلا بإحاطة الأمة، بحاجة مجموع الأمة بمجموع العلوم التي هي بحاجة إليها. أما النساء فهو خاص بما ذكرناه آنفا، مما تغني النساء عن أن يكشفن عن أنفسهن أمام الرجال. وإياك إن شاء الله. يا الله بسم الله.
ويجوز في حالة عدم الاختلاط أو بطلاق الزوجة المولى. فإذا كانت زيارة الزوجة المولى فأنا أتوقع أنها في غمة التصوير التي تليل إليها. نعم. هذا سؤال طيب. نحن قلنا مرارا وألفنا بأنه التصوير هو محرم، لكن يستثنى من ذلك ما دل عليه حديث عائشة ولعب بناتها.
قلنا في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أباح للبنات أن يتعاطين اللعب التي هي صور، وكان هناك حكمة واضحة من هذه الإباحة، ألا وهي أن تتمرن البنت في بيت أهلها على شيء مما يتعلق بما يسمى اليوم بتدبير المنزل. نحن أخذنا من هذا الحديث جواز بعض الصور التي يترتب منها مصالح للأمة دون أن يترتب من وراء ذلك أي مفسدة. قلنا من مثل هذا الحديث إشارة إلى أن هناك حديثا آخر، وهو حديث الربيع بنت معوذ، امرأة فاضلة من صحابيات الرسول عليه السلام وهي أنصارية، قالت كنا نصوم أولادنا وأطفالنا يوم عاشوراء، وكنا نصنع للأطفال الصغار اللعب من العهن نشغلهم بها عن الطعام والشراب حتى زمن الإفطار. فهذا ينفذ ويتصل بسبب وثيق بحديث لعب عائشة. فنأخذ من هذين الحديثين أن الصور حتى لو كانت أصناما أي صورا مجسمة يجوز استعمالها في بعض الحالات التي فيها مصلحة وليس من ورائها مفسدة. على ذلك نحن قلنا مرارا وتكرارا ولا نزال نقول لو أن في التلفاز هذا أو التلفزيون استغل من إدارة تهتم بأحكام الشريعة لترتب من وراء هذا الاستغلال مصالح جمة وكثيرة. أنا أضرب على ذلك مثلا هاما جدا له صلة بواقع الألوف المؤلفة من المسلمين، فنحن نعرف منهم هذه الكثرة الكافرة يحجون إلى بيت الله الحرام ثم يعودون ويصدق عليهم قول ذلك الأعرابي الذي قال لصاحبه بعد أن رجع من الحج: وما حججت ولكن حجت الإبل. وبيقولوا عنا بسوريا كنا عمية طبعا تيتي تيتي مثل ما رح تيجي، يعني هو أنفق أموال ومتاعب بس ما حج. لماذا؟ لأنهم أولا لا يستعدون الاستعداد المطلوب لمثل هذه الفريضة وهي ركن أركان الإسلام كما هو معلوم. فلو أن دولة إسلامية تبنت التلفاز لتعليم المسلمين بعض الواجبات التي لا يمكن أن يتعلمها كل المسلمين إلا بواسطة ما ابتلوا به ألا وهو التلفاز، فأنا أتصور لو أنهم اختاروا رجلا عالما فهو يصف مثلا أنه دخل إلى المسجد الحرام سواء في الحج أو في العمرة، ماذا يفعل؟ يبدأ بالحجر الأسود وحده، مش بالخليط اللي لا يتميز فيه الحكم الشرعي. فهنا يتعلم النظارة والمتفرجون على التلفزيون أحكاما، لو جلسنا نحن الذين ندرس الفقه أحيانا شهور طويلة نعلمهم، لا يجدي ذلك الإجداء الذي يجديه هذا المنظر الذي يرونه في التلفاز. وعلى ذلك فقس مناسك الحج كلها، كثيرا ما نراهم في الحج أكثر الحجاج مع الأسف لجارهم إحرامهم منحرف حيث يكشفون عن كتفهم الأيمن، وهذا كما يعلم العلماء وطلاب العلم إنما يشرع فقط في أثناء الطواف وطواف القدوم فقط. هن طيلة الحج حتى بعض الحجاج خاصة من جنسنا نحن الشقر البيض بيحترق كتفه ولا بيحس انه هو لا اطاه ربه
ولا من رزقه.
فلو اعطيت الدروس هذه في التلفاز لكان خيرها خيرا محضا، لا يخالفه شر مطلقا، ولكانت الفائدة من مثل هذه الصور أكثر بكثير من فائدة لعب السيدة عائشة رضي الله عنها أو لعب التي كنا يلهين الأطفال بها. فإذا في زعمي أعطيت جوابك عن سؤالك إن شاء الله، أو بقي شيء آخر عندك سؤال؟ تفضل. هذا الحرص الذي تشير أنت إليه في ظني وفي تجربتي أمر خيالي لا يمكن تحقيقه، ولكن لكل سؤال جواب. فنقول إذا أمكن تحقيقه، وذلك تصوره صعب كما أشرت إليه آنفا، نقول حين ذاك التلفاز كالراديو وكلاهما كلسان الإنسان، هذا اللسان هذه المضغة الصغيرة إذا المسلم استعملها في الخير فهو خير، وإذا استعملها في الشر فهو شر، وإذا استعملها في المباح فهو مباح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إشارة إلى هذه الحقيقة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا هذه الوسائل الحديثة ومنها مثلا آل التسجيل، وقديما اللي يسمى بالصدوق سمع اللي كان على اللوح إلى آخره، هذه الأشياء ممكن استعمالها في الخير وممكن استعمالها في الشر، فهي آلة خلقها الله عز وجل، ولو على أيدي الكفار بإمكان المسلمين أن يستغلوها وأن يستثمروها استثمارا شرعيا. ولكن أين من يهتم بهذا الاستثمار حتى من الأفراد؟ أنا أقول الآن القيد الذي وضعته والذي يترتب من ورائه القول بجواز استعمال التلفاز أقول هذا أمر خيالي. لماذا؟ لأني لا أتصور أن هذا يمكن إلا بالنسبة لإنسان أعزب منفرد وشيخ كبير عجوز مثلي أنا، وبالكاد لينجح وما يفتتن به ما قد تمر به بسرعة صورة من الصور بالكاد. أما رجل عنده زوجي عنده أولاد، مش ممكن أبدا أن يضبط التلفزيون في الحدود أو بالشرط الذي أنت وضعته. وبناء على هذا الشرط قلت يجوز، لكن لصعوبة تحقيقه قلت هذا خيال تحقيقه. لذلك أنا ما أنصح مسلما أن يدخل التلفاز في داره، ما أنصح بهذا أبدا إلا إن كان رجلا كبيرا مسنا وكان متدينا عصاميا، أي صاحب إرادة قوية ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء. ففي هذه الحدود الضيقة ممكن أن يقال يجوز إدخال التلفاز إلى الدار، وإلا فلا. وهنا نقول بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا الحديث يطلق تماما على التلفاز بل وعلى الراديو أيضا. وأنا أفرق بين التلفاز وبين الراديو من ناحيتين اثنتين. ما يسمع من الراديو ممكن بحركة بسيطة تحويل المسموع إلى مسموع آخر، وليس كذلك التلفاز، لأن التلفاز ما يعرض فيه جزاء قوته يجتمع كل الحواس من الإنسان تتوفر في التوجه إلى التلفاز، البصر والسمع ونحو ذلك، بينما في الراديو ما هو إلا السمع بالأذن. شيء ثالث وأخير في الموضوع أن البرامج التي تعرض حتى هذا اليوم في الراديو ويرحمك الله أكثر بكثير من البرامج التي تعرض في التلفاز. أعني ممكن الإنسان ينتقل من إذاعة إلى أخرى في الراديو حتى يجد مثلا إذاعة في القرآن أو في درس ديني أو فتاوى كما تسمعون مثلا من السعودية ونحو ذلك. أما في التلفاز إلى اليوم البرامج التي نقول أنه يجوز أن نراها وأن نحضر أولادنا أن يروها معنا فهذا نادر جدا جدا. ها في الأسبوع يوم هات هذا هو. فلذلك نقول نحن: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والأثر واضح جدا في كثير من البيوتات الإسلامية، حيث أن أكثر هذه البيوت التي فيها التلفاز نادر جدا 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 أن يصلي أهل ذاك البيت صلاة الفجر في وقتها، نادر جدا. وهذا من مفاسد إيش؟ التلفاز. وبصورة أخرى، بعبارة أخرى وأقوى شرعا، إذا كان هناك أشخاص من الرجال من الأزواج عنده شخصية، لكن ألا يذكر هؤلاء الحديث الذي جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها؟ هذا من الأحاديث الصحيحة التي يمكن التعبير عنها بأنها معقولة المعنى وليست تعبدية، أي لا يستطيع إنسان أن يجيب عن سؤال لماذا نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث وفي رواية السمر أي السهر بعدها، لا ممكن الجواب، كما يمكن الجواب عن كثير من الأحاديث التي تتعلق بالمعاملات. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النجشي، نهى عن بيع الغرر، لماذا؟ جواب معروف، لأنه يؤدي إلى إيجاد وإغار الصدور بين البائع والمشتري. فإذا هذا الحديث وذاك نهى عن بيع النجش وعن بيع الغرر معقول المعنى، كذلك حديثنا الأول نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعد، لماذا؟ لأنه إذا نام قبل صلاة العشاء ممكن يسحبها لآخر الوقت، وأقول الآن إلى آخر الوقت ليدخل في تفصيل ولو موجز، ما هو آخر وقت العشاء؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين اثنين. القول المعروف عند الناس أكثر الناس اليوم هو أن وقت العشاء بدخول بينتهي بدخول وقت الفجر، لكن القول الآخر وهو الصحيح أن وقت العشاء ينتهي بدخول أول نصف الليل الثاني، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلسان عربي مبين ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، فهذا الذي ينام قبل صلاة العشاء ممكن يسحب نومه ليس فقط إلى ما بعد نصف الليل بل وإلى دخول الفجر، وهذا يقع من كثيرين خاصة إذا كان من العمال الصناع الذين يقضون النهار كله في تعب بدني مادي، فهؤلاء ما يستطيعون أن يستيقظوا بسهولة، من أجل ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، أي حتى لا تفوته صلاة العشاء أن يصليها في الوقت المشروع. وعن الحديث بعدها هذا أوضح وأوضح، لأن الحديث بعدها يأخذ من حق بدن الإنسان الذي هو النوم، ولابد لكل إنسان وإن كان ذلك يختلف باختلاف السن، فكل إنسان لابد أن يعطي بدنه حقه من النوم، فهذا الذي يسمر ويسهر بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 الليل، الساعات اللي قضاها في السفر في السمر وفي السهر بده ولابد إيه عوضها، حيعوض إيه على حساب وقت الفجر، ولذلك بيصحب نومه اللي بينام ساعة 11 أو ساعة 12 بيصحب نومه إلى بعد طلوع الشمس، فهذا لا يكون معذورا ويكون آثما مرتين، المرة الأولى لأنه قدم السبب الذي يؤدي به إلى إخراج الصلاة عن وقتها، فلو أنه لم يخرج الصلاة عن وقتها فقد أثم إثما واحدا، لكن هذا الذي افترضنا آنفا بأنه سهر إلى نصف الليل وما استيقظ إلا ما بعد طلوع الشمس، هذا أذهب مرتين، الإثم الأول أنه اتخذ السبب، والإثم الثاني أنه حصل المسبب وهو إضاعة الصلاة بسبب هذا الثمر. إذا عرفنا هذا التفصيل، فهل أحد من الجالسين يجهل أن التلفاز من أقوى الأسباب في حمل أهل البيت على السهر؟ لا أحد يشك في هذه الحقيقة أبدا، ولذلك فلا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف هذه الحقائق الشرعية من جهة وتلك الحقائق الواقعية من جهة أخرى، لا يجوز له أن يدخل التلفاز في بيته بما يترتب من وراء ذلك من المفاسد. إذن هذا جوابنا عن سؤالك الثاني، والآن نسمح للآخرين بأن يسألوا ما عندهم. كبيع التلفزيون لا يجوز. نعم.
بالنسبة لحلق اللحية، نعلم بأنها سنة واجبة، هل يؤثم كل ما حلقه الإنسان أم يؤثم مرة واحدة مثلا؟
يا ريت مرة واحدة، يا ريت، إنه يأثم كلما قام الرجل المسلم بحلق لحيته. ولا تشرب يدك اليسرى أيها الشارب بشماله، فلا يجوز للمسلم أن يعصي ربه ليلا نهارا بمخالفته لفطرته التي فطره الله عليها. الحق، والحق أقول، ما ابتلي المسلمون بمصيبة من المصائب التي تلازم جماهيرهم، في رأيي وفي تقديري بمثل مصيبتين اثنتين. المصيبة الأولى أن يحلقوا اللحية التي ميزهم الله بها على الجنس الآخر، اللي بيسموه في آخر الزمان بالجنس اللطيف، فهم يتشبهون بهذا الجنس اللطيف. لماذا؟ لا يمكن أن يعقل هذا التشبه إلا أنه زين لهم سوء عملهم. يعني الرجل حينما يقف أمام المرآة فيرى أن لحيته قد طالت قليلا، ومن السنة أن يقول المسلم، وليس أمام المرآة فقط وإن كان في ذلك حديث لا يصح، وإنما بصورة عامة، أن يقول كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن إيش؟ خلقي. هذا الأمر يستوي فيه الرجال مع النساء والنساء مع الرجال، يعني كما أن الرجل ينبغي أن يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. المرأة بدورها أيضا، وهي كوسج لا لحية لها، بتقول: اللهم كما حسنت خلقي، يعني بدون لحية، فحسن خلقي. لا فرق عندي بتاتا بين الرجل الذي يخالف خلق الله وفطرة الله التي لا تبديل لها بنص كتاب الله، حينما يطيح بلحيته ويرميها أرضا ولا يبالي، وبين امرأة تتخذ لحية مستعارة على طريقة لوردات الإنجليز، فقد كنت قرأت في قديم الزمان أن من عادة هؤلاء البريطان أنهم حينما يدخلون البرلمان يتخذون لحى مستعارة، وهذا من تمام ضلالهم وكفرهم. ربنا خلقهم رجالا، فلماذا يحلقون لحاهم ثم يتخذون لحى مستعارة؟ هذا تقليد من تقاليد آبائهم وأجدادهم، لأنه كان من عادة هؤلاء الآباء والأجداد أن يربوا لحاهم. لذلك لما نشوف صور كثير من المشهورين من هؤلاء الرجال الأوروبيين وغيرهم لهم لحى كثيفة، فهم بسبب جمودهم على تقليدهم لآبائهم يدخلون برلمان كما كان آباؤهم يدخلون، لكن بلحى مستعارة. قرأت مرة في بعض الجرائد تصدر هناك في دمشق بأن بريطانيا جاءتهم في فصل من فصول الصيف عندهم موجة حر شديدة، فصعب عليهم أن يدخلوا البرلمان بلحاهم المستعارة، فأذن لهم المسؤول في البرلمان، ما أقول ما أدري رئيس الوزراء أو غيره، أذن لهم بأن يدخلوا البرلمان بدون لحى مستعارة. هذا من عجائب ما يقع يعني عند أولئك الناس. لكن ما بال الناس المسلمين اليوم، إنهم يخالفون فطرة الله ويبتلون بحلق اللحى المرة بعد المرة، ففي كل مرة هو يعصي الله تبارك وتعالى، وليس مرة واحدة، لأنه لو حلقها ثم لم تنبت يمكن نقول هاي مرة واحدة عصي، لكن قد تكون معصية تضاعف مضاعفات كثيرة. لكن لو فرضنا أن الأمر هكذا نقول والله عصى الله مرة واحدة، لكن هؤلاء المبتلون كما نعلم جميعا هل بيختصر الطريق ويقف أمام المرآة وبيحلقها كل يوم صباحا أو كل يومين؟ والشيء بالشيء يذكر مما يترتب وراء هذه المفسدة مفاسد لا يتنبه لها المبتلون بهذه المفسدة. أحدهم يحج إلى بيت الله الحرام وهو في نشأته العامة حليق، لكن لا، هلا بدرون الحج لازم إيش؟ لا يتنبه لها المبتلون بهذه المفسدة. أحدهم يحج إلى بيت الله الحرام وهو في نشأته العامة حديق، لكن لا، هلا بدرون الحج لازم إيش؟ يأفي بقى عن لحيته، بيأفي عن لحيته بعدد الأيام التي أحرم فيها، لكن ما يكاد يوم النحر يدخل بحلق اللحية. وصورة ثانية وهذه أكثر بلاء وانتشارا، هل ما حج إلى بيت الله الحرام وإنما بقي هنا في شهر الحج أو في عيد الفطر بصبح عيدهم بحلق لحيتهم؟ ليه؟ لأنه عادة حديث على نظيف، ما هو جميل انه يخلي لهيته طالع ربع سنتي او ميلي او ميليين، ما ادري يدي. لذلك يستفتح هذا العيد هل المفروض انه يذهب الى المصلى ليشارك اخوان المسلمين في طاعة الله عز وجل في هذه الصلاة التي تفرض في السنة مرتين، عيد الفطر وعيد الأضحى، فيفتتحون ذلك معصية الله عز وجل. هذه أمور صارت عند الناس أمور عادية لا يتنبهون لما تحتها من معاصي متعددة. وعلى العكس من ذلك واحد بمت ميت عزيز وبيكون حريق اللحية بيعجع اللحيته. ايش صارت هذه اللحية؟ علامة ايش؟ حزن. الله اكبر. هذه علامة الرجولة، وهو من تمام الفهولة ان المسلم يأذي عن لحيته. مع الزمن دار الزمن دورته، صار الكمال والجمال بحلق اللحية وإعفاء اللحية علامة الحزن. كل هذه المصائب جاءت من استعمار الكفار للبلاد الإسلامية. لم يكن معروفا في القرون هذه الطويلة، لم يكن معروفا في المسلمين مسلم يحلق لحيته، لكن قد تحلق لحيته من باب ايش؟ التعزير والتأنيب والتربية. هذا نكاية، بينما اليوم الناس بيعملوا نكاية بايش؟ بأنفسهم. سبحان الله، اختلف الزمن اليوم عن الزمن الأول في ابتعاد المسلمين عن دينهم، وهذا هو السبب الذي لا يتنبه له جماهير المسلمين، حتى بعض الدعاة منهم لا يتنبهوا للسبب الذي نشترك في الشكوى منه جميعا، وهو أن المسلمين أصبحوا أهل الله في عقر دارهم. في كل بلاد الإسلام أصبحوا أهل الله، وهذه مشكلة البيت المقدس ما هي بعيدة عنا. ما هو السبب؟ أخللنا بشرط إلهي حينما قال في كتابه إن تنصروا الله ينصركم. قد يقول بعض الناس، وسمعنا هذا مرارا وتكرارا، يا أخي هذه مسألة من توافع الأمور، مسألة حلق اللحية من توافع الأمور، هذه من تمام المصيبة عندنا. لماذا؟ لأن أمرا يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فيقول حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا المجوس، في رواية خالفوا اليهود والنصارى. هذا الأمر نسميه نحن في آخر الزمان أمر تافه ما له قيمة. هذا لو افترضنا مفتيا متمسكا بالمذهب الحنفي حرفيا ومتمسكا بأحكام المذهب الحنفي حرفيا لكفر هذا المسلم الذي يقول أن هذه مسألة إعفاء اللحية من توافع الأمور. لماذا يكفره؟ لأنه لسان حاله يعني أن الرسول ليش أمرنا بهذا الأمر؟ هاي مسألة تافهة. رسول الله يأمر المسلمين عامة بأمر تافه ما له قيمة؟ حاشا لله. كيف وهو أمر المسلمين بإعفاء اللحية حتى لا يكونوا من طائع الشيطان الرجيم، حينما حكى الله في القرآن الكريم على لسان إبليس الرجيم قال إبليس ولآمرنهم، يعني بني آدم، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فرسول الله يأمرنا بإعفاء اللحية، هذا أمر ثاني، يأمرنا بأن لا نكون مطيعين للشيطان حينما قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يأمرنا بأن نكون مطيعين للرحمن. ثم هنا مسألة فيها دقة هامة جدا من ناحية الحكم، وليس من ناحية الاستنباط لأنه واضح. نحن كما ذكرنا آنفا خلق الله النساء بدون لحم بحكمة لا شك ولا ريب في ذلك، وعلى العكس من ذلك خلق الرجال بلحم. ثم كان من تمام حكمة الله عز وجل في خلقه التكويني أنه شرع لهن من الأحكام خصهن بها دون الرجال، فأباح لهن مثلا الحرير بينما حرمه على الرجال، وأباح لهن الذهب في حدود معروفة عند أهل العلم وحرم الذهب على الرجال مطلقا. لكن الشاهد أين؟ حرم عليهن نوعا من الزينة. لماذا؟ وهن موضع للزينة، ولذلك أباح لهن ما أشرنا إليه آنفا. حرم عليهن نوعا من الزينة لأن تلك الزينة التي قد يتعاطاها بعض النسوة فيه تغيير لخلق الله عز وجل. ترى إذا هذا التغيير وقع في الرجال الذين لم يبح لهم ربنا عز وجل ما أباح للنساء من الزينة، ألا يكون ذلك حراما عليهم من باب أولى؟ الجواب هو كذلك. ما هو الذي حرمه الله على أهل الزينة وهم النساء؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصات والمتنمصات، الفاعل والمفعول به، والواشمات والمستوشمات والفالجات. لماذا؟ الجواب: المغيرات بخلق الله للحسن. الآن بتشوف النساء يتفنن في كل يوم بموضة تغيير خلق الله عز وجل. قديما كنا نعلم ونحن في سوريا، ما أدري إذا كانت هذه الموضة قضي عليها وقيم مقام موضة أخرى هنا على الأقل، ابتليت بعض النساء هناك من المفتونات بالموضات الغربية. كانت الواحدة منهم تحلق حاجبيها بالكلية ثم تصبغها على حسب ما عقل المنحرف، تارة خيط دقيق كالهلال، تارة أغلظ شوي على حسب غلاظة ما عقله إلى آخره. ما أدري هذا موجود اليوم ولا لا، لكن موجود. أنا اللي بعرفه موجود تدقيق الحاشيه. اللي بعرفه إنه بعض النساء مثلا بيكون يعني حاجبها لا يعجبها لأنه كثيف، فهي بترفه بتدققه تجعله كما قلنا كالهلال، أو لا حاجبان مقرونان متصل أحدهما بالآخر أيضا لا يعجبها، فتنتف أو تحلق ما بين حاجبيها. هذا محرم بنص الحديث السابق: لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث. لو سأل السائل لماذا؟ الجواب في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. يا سبحان الله، إذا كانت المرأة حلقت أو نتفت ما بين حاجبيها وهي موضع للزينة كما قلنا، مع ذلك استحقت اللعن من الله. أنا بقول الآن شيء نذكر الملتحين وليس فقط الحالقين، لأنه الحالقين أخذوا نصيبه من الكلام، بقي علينا أن نذكر من الملتحين. إذا كانت المرأة تأخذ ما بين حاجبيها فهي ملعونة بنص الحديث الصحيح، لأنها تغير خلق الله. فما حكم الملتحي الذي يحلق خديه أو ينتف خديه؟ حكمه حكمها ولا فرق أبدا، بل هذا بالطرد من رحمة الله أولى، لما سبق بيانه أن تلك المرأة التي هي موضع الزينة لمجرد أن تأخذ هون شوي من فوق أو من تحت أو بين الحاجبين غيرت خلق الله. هذا الرجل الذي أطاح بلحيته انتهينا منه، لكن هذا الرجل يبيع في عن لحيته لكن بيهندسها من هون ومن هون، هذا أيضا لا يجوز، هذا سهل، هذا حرام. وكثير من أخواننا الملتحين يقعون في هذه المخالفة. لماذا؟ لأنه ليس هناك من يذكر، ليس هناك من يعلم الناس شريعة الله، وبخاصة هذه الشريعة التي تستند فقط إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إذا قيل وقال، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي حين يقول: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. الآن حينما يثار هذا البحث كثيرا ما نقابل الشيخ الثاني بيقول كافة اللحية سني وحلقة مكروه كراءة تنزيهية، وانت متشدد في هذا التشديد البالغ. نقول ان هذا من السفاهة بمكان، انك تنصب قول مش امام من ائمة المسلمين، لا شيخ فريخ مثل حكايتنا يعني، بيقول لك انه هذا ايه مكروه كراءة تنزيهية. الائمة الاربعة الذين يزعم جماهير اهل السنة والجماعة اليوم كما يقولون انهم اتباع للائمة الاربعة، كلهم متفقون على ان حلق اللحية حرام، والذي يحلق لحيته فاسق لا تقبل شهادته. فما قيمة هذا الفريق اللي مثل حكايتنا نقول، لما بيقول انه هذا مكروه تنزيها، ونحن نقول قال الله، قال رسول الله. ماذا قال الله يا اخواننا؟ لا تنسوا، قال الله على لسان ابليس: ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. وقال رسول الله: حفوا الشارب وعفوا اللحى، يعني يعفوها من الحلق واتركوها كما خلقها الله عز وجل، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. كمان بيجينا هون اعتراض، هي اليهود مربين لحاهم، وهي دون اللي بيسمون ايش الانعام الهيبيين، الهيبيين هي موضة من كم سنة يمكن راحت كمان مع الزمان، انه صارت الموضة عنهم يرجعوا للطبيعة، ان لا يؤمنون بالله ولا بكتبه ولا برسوله، لكن الطبيعة. ايش الطبيعة؟ شافوا فعلا بأم عيونهم المرأة غير الرجل، ورجل ايش غير المرأة، اذا لازم نرجع ايش للطبيعة، رجل الطبيعة. فيأتي هنا شبهة من بعض الناس: يا اخي هاي اليهود، هاي الهيبيين، هاي الكفار، كثير منهم مربين لحيتهم. هذه شبهة يعني كما يقول الفقهاء يكفي حكايتها عن ردها، وهي أوها من بيت العنكبوت. لما؟ أولا نقول أنه هذا الإعفاء من هؤلاء الكفار عبارة عن مثل شعرة سوداء في جحر أبيض، يعني نسبة قليلة جدا في الكفار اللي بيربوا لحاهم. ثانيا هنا أحد شيئين، إما أن يتشبه المسلم بالكافر أو أن يتشبه الكافر بالمسلم، فأي الأمرين أقوى لديننا ولإسلامنا ولعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية؟ أن نتشبه نحن بالكفار أم أن يتشبه الكفار بنا؟ لا شك أنه من الثابت في فلسفة التاريخ كما يقولون في هذا الزمان أن من طبيعة الأمة الضعيفة أن تقلد الأمة القوية، ولا عكس، الأمة القوية لا تقلد الأمة الضعيفة، لأن هذه الأمة ليس لها وزن عندها، وبالعكس الأمة الضعيفة التي تشعر بضعفها في كل نواحي الحياة وتنظر بعين الإجلال والإكبار لأمة أخرى بتحاول إيش تقلد هذه الأمة الكبرى. وقلت آنفا مذكرا، لا أحد يشرب بيد اليسرى، لأن هذا منهي عنه شرعا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل باليمين واشرب باليمين، ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. فشيء مؤسف جدا، يعني المسلمون اليوم يعني مظهر إسلام، أما الفعل مخالف لشريعة الإسلام في عشرات الجزئيات الكثيرة، لا أعني المستحبات والسنن المؤكدات، لا أعني المحرمات، ونحن الآن نتكلم في المحرمات ولا نتكلم في السنن والمستحبات. فحرام أن يأكل إنسان أو يشرب بيد اليسرى، لأن هذا من عمل الشيطان، يجب عليه أن يأكل باليمين ويشرب باليمين. وليس هذا فقط، واليوم كنا مع الأخ عند بقال، فبيأخذ الفلوس بيد الشمال وبيعطي بيد الشمال، وهو مثلي قد بلغ من الكبر عتيا، لكن هو ستر كبره بحلق لحيته. هذا هو الفرق، يعني مع أنه بلغ هذا السن لسه بيعطي بشمال وبيأخذ بشمال. والله هذا الإنسان معذور يا جماعة، معذورين. أنا بقول أنتم كل يسهم إلا من شاء الله ممن قامت عليه الحجة من قبل، معذورين، لأنه أولا أغلقت المساجد لم يبقى فيها مدرس، هيك وزارة الأوقاف المحترمة بتقرر، وهذا القرار مع الأسف الشديد ناسب الناس، لأنه قبل ما يصدر هيك قرار ما كنت تجد ناس متطوعين متبرعين، هذا بيعطي درس التفسير، هذا بيعطي درس الحديث، هذا بيعطي درس في الفقه، في النحو، في الصرف، في التجويد إلى آخره. لم تعد ترى مثل هذه الدروس أبدا من المزاجر. أنا أدركت في سن شبابي في المسجد الأموي هناك في دمشق، أدركت حلقات كثيرة جدا في المسجد، ومن جملتها حلقات الذكر اللي نشكو منها، اللي بيصير فيها صياح وزعاق، ومن يدعي أنه أخذ الحال فيقع مثل الثور في الأرض يخور ويصيح إلى آخره. كل هذا كنا نراه، ففيه الخير وفيه الشر. أما الآن الناس بقوا على جهلهم، لأنه ما بقى مين يعطيهم العلم، مين يسقيهم هذا العلم النافع في المساجد كما كان الأمر من قبل. ولذلك عاش الناس هكذا كما يقال لغة سبهللا، يعني فسادين، بيأكل كيفما اتفق، بيشرب كيفما اتفق، ما في منهج حياة وضع من منه لأنه جاهل، ما في أمام منه رجل عالم يلقن هذا المنهج ولو المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة. عم الجهل عامة المسلمين إلا ما إن شاء الله وقليل ما هو. فتلك الشبهة أنه أصبح الكفار بربوا لعيتهم، الجواب نعم، بس هذا قليل من كثير، الغالب عليهم الحلق. ثانيا هؤلاء يتشبهوا لبنا، فخير لنا أن يتشبه الكفار بنا من أن نتشبه نحن بهم. ليه؟ لأن المريض الضعيف هو الذي يتشبه بالقوي، أما القوي ما يتشبه بالضعيف. هذه نكتة تاريخية فلسفية من فلسفة التاريخ، كما يقرر نفس الكفار هؤلاء. لذلك أشرف لنا، فضلا عن أن يكون أشرع لنا، أن الكفار يتشبهوا بنا وما نحن نتشبه بهم. فلا ينخدعن أحد منكم بما قد يقول بعض الناس المنحرفين علما أو خلقا، هي الكفار بالخدعاء. طيب نحن نتشبه بالرسول عليه السلام لأنه كان له لحية تملأ صدره عليه السلام وأمر بذلك، فصار أمره واجبا. لو بقي الأمر فقط إلى شيء فعله الرسول عليه السلام بكون سنة مؤكدة لأنه استمر عليها الرسول عليه السلام، فكيف وقد انضم إلى ذلك أمره، انضم إلى ذلك مخالفة الشيطان الذي أمر بني الإنسان بأن يغيروا خلق الله، انضم إلى ذلك ثالثا بأن نخالف النساء وما نتشبه بهن، ورابع وأخيرا ما نتشبه بالكفار. أربعة مبررات لجعل هذا الفعل النبوي أمرا مفروضا على كل مسلم. وهذه كما قلنا آنفا في غير هذه المناسبة ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
قد يرد تتم للموضوع، قد يلبس الشيطان على البعض فيلطف من عبارة أن هذا من الأشياء التافهة وما شابه ذلك، فيقول هذه قشور يعني، وإنما يهمنا اللباب وما شابه ذلك. وهذه كثيرا ما نسمعها، ولعلها تلقى في بعض النفوس، خاصة أنه كلامكم كان عن قضيتين من القضايا الشخصية الإسلامية أو مظهر الشخصية الإسلامية، فحبذا لو توضح هذه القاعدة.
الحقيقة أنه هذه كلمة أنه يعني ذكرها الأخ نسمعها أيضا أحيانا، لكن كل دروب الطاحون، سواء قيل هذه من تواف الأمور أو هذه من القشور، فكل من اللفظتين من إحدى الكبار. ليه؟ لأنه لا يصح لنا أيضا كما قلنا بالنسبة لمن يقول من تواف الأمور هذا أمر تافه، كذلك لا يصح لنا أن نقول بعد أن عرفنا ما تعلق من الأحكام ومن الأحاديث بموضوع إعفاء اللحية ما ينبغي أن يقال هذه من القشور. ولكن إذا قيل بهذا اللفظ دون اللفظ الآخر فتح أمامنا أمر آخر لتعليل هذه الكلمة لو صح النطق بها. هم يعنون بلا شك، يعنون حينما يقولون أن هذه المسألة أو تلك من القشور، ودعونا من القشور وخلينا نهتم باللباب، يعنون بذلك الأمور التي يجوز المسلم أن يتركها. لكن إن عنوا ذلك فقد أخطأوا مرتين. الخطأ الأول أنهم أعطوا حكم السنة هل يجوز المسلم أن يتركها ولا إثم عليه في ذلك، أعطوا هذا الحكم حكم السنة لما هو فرض لازم. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني، هب أن الأمر سنة ولكن التعبير أيضا عن السنة بلفظ قشر أيضا هذا خطأ. لماذا؟ لأنهم حينما يتلفظون بهذه الكلمة يعنون أن لا نبالي بهذه السنن، على افتراض، ونقول هذا جدلا، على افتراض أنهم يعنون السنن فقط. أيضا لا يجوز أن نطلق لفظة القشور على السنن التي فعلها الرسول عليه السلام وتقرب بها إلى الله جثة. لماذا لا يجوز؟ لسببين اثنين. السبب الأول أن هذه السنن هي لا وزن في الشريعة لكنهم لا يعلمون وزنها في الشريعة، أنها في كثير من الأعيان تكون سببا لتدارك ما فات من النقص في الفرائض. وهذا صريح في قوله عليه السلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقص فقد خسر. في حديث آخر: وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل بعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. تطوع يعني سنة، يعني غير واجب. فهذا الحديث يصرح، يرحمك الله، يصرح بأنه السنن تتمم بها الفرائض. فكيف يليق بالمسلم ألا يحض المسلمين عليها، بل هو يبعده معناها بكلمة منفرة: هذه قشور لا قيمة لها. هذا خطأ مزدوج، أولا من حيث المعنى لأنه لها قيمة كما ذكرنا مثالا بالنسبة فأتموا له فريضته، ثانيا من حيث أنهم يطلقون كلمة قشور كالتوافه من الأمور، يطلقونها على ما شرع الرسول عليه السلام ولو بطريق الاستحباب. وحين ذاك نحن نقول: من أين أخذوا هن كلمة القشور؟ أخذوها من بعض الثمار، من بعض الثمار التي لها قشور فيؤكل لبها ويرمى قشرها. حسنا، هذا الاستعمال أخذ من قياس الأحكام الشرعية على القشور التي خلقها الله في بعض الثمار. نعود هنا لنقول: هل خلق الله هذا القشرة المحافظ والمحيط باللب هو عبث؟ لولا هذا القشر ما سلم اللب. وهذا يا جماعة واضح جدا في المثال المادي، يعني في الثمار. هذه القشور ما خلقت عبثا، وإنما فائدتها معروفة حتى عند أصحاب كلمة القشور. هذه الفائدة المادية معروفة عندهم، لكن سبحان الله إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إذا كان القشر في ثمر ما مفيد لهذا الثمر ومحافظ على اللب، وهذا معروف حتى عند الكفار، أفلا يكون معروفا عند المسلمين أن ما يسمونه من الأحكام الشرعية بأنه من القشور هو شأنه تماما كشأن القشور في الثمار، فلم تكن القشور في الثمار خلقا من الله عبثا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فكذلك لم تكن هذه القشور بلفظهم التي يطلقونها على السنن لم تكن شرعا من الله عبثا، وإنما هذا أمر واضح جدا. الإنسان الذي يكثر من الإتيان بهذه العبادات ولو كانت في مجتمع السنن والمستحبات فهو بلا شك يزداد بذلك تقربا إلى الله، ويزداد بذلك حسنات ودرجات عند الله. وبخاصة الحديث السابق أن رب العالمين يستدرك لعباده المقصرين في بعض الفرائض يتمم تلك الفرائض من هذه السنن والنوافل. إلى نهاية المطاف في هذا البحث أن استعمال لفظة القشور كلفظة التوافي من الأمور هذا خطأ شرعا من كل النواحي، سواء من ناحية شرعية أو من ناحية قياسية. فواضح جدا أن القشر في الثمر ضروري وجوده، وإلا لولاه لم نأكل الثمر. كذلك هذه السنن التي يسمونها ظلما وبغيا وعدوانا بالقشور، لولا هذه السنن لما ازداد الإنسان تقربا بها إلى الله تبارك وتعالى، ولما سد بها نقص وقع له في فرض.